ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه وطلب أن يطهر. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة، ولكن هل الأفضل أن يقر الإنسان على نفسه بالحد ليحد، أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ نعم، الثاني بالإجماع. طيب إذا لا تقول الثاني على الإطلاق، ما هو التفصيل السليم؟
التفصيل لما انعزمت على التوبة، عزم الإنسان على التوبة ورفق من نفسه أنه لا يعود.
نعم، هذا لازم يتوب من الله، فهذا الأفضل
أن يتوب، يتوب ولا يشرك
ويستر على نفسه. طيب وإذا كان يخشى أن يعود، هو له أن يقر، ما فيه ما هو ممنوع، فالأفضل أن يقر. طيب هذا تفصيل جيد. وقال إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيتوب توبة حقيقية ولا يعود للذنب، فالأفضل أن يستر على نفسه. وإذا كان يخشى أن يعود لكثرة الفتن وضعف عزيمته، فإنه فالأفضل أن يقر من أجل أن ترفع العقوبة عنه في الآخرة. طيب وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد، أو لا يجب حتى يطلب أن يقام عليه الحد؟ الثاني، يعني لو جاء الإنسان وأقر على نفسه بأنه زنى، فإنه لا تجب إقامة الحد عليه حتى يطلب إقامة الحد. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم على الحد على ماعز ولا على المرأة التي قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا، إلا بعد أن طلب إقامة الحد. أما مجرد الإقرار فإنه لا يعتبر طلبا لإقامة الحد. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه عند الحاجة، لقوله وهي حبلى من الزنا، لأن هذا يستحيى منه بالعادة، لكن إذا دعت الحاجة إلى التصريح به فلا بأس. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لماعز إيش أن اكتهى، لا يكفي بذلك، لا يكفي عن ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق المسبب على السبب، لقولها أصبت حدا، ويمكن أن يقال فيه أيضا جواز تكنية عما يستحيى منه، لأن هي بنفسها ما قالت إنها زنت، القائل الراوي، ففيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكني عما يستحى منه، ولكن لو صرح فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أن من أقر بما يوجب الحد فإنه لا يجوز أن يساء إليه، لا بالقول ولا بالفعل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لوليها أحسن إليها. ومن فوائد هذا الحديث بيان قصور النساء، وأن ما من امرأة إلا وينبغي أن يكون لها ولي. ويؤيد هذا يا أحمد يؤيد هذا يؤيد هذا قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع، هذا هو ظاهر هذا السياق، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يرجم الغامدية حتى أرضعت الولد وفطمته، وهذا هو الذي أقره أهل العلم، وقالوا إذا إنه لا يجوز أن ترجم حتى تضع الولد وترضعه اللبع، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. إذن لا يجوز أن ترجم وهي حامل، لأن في ذلك تعد إلى جنينها وهو لم يفعل شيئا. ثانيا أنه لا يجوز أيضا أن ترجم حتى تسقيه اللبع، واللبع هو أول رضعة تكون من الثدي، فإن هذا اللبع بإذن الله بمنزلة الدبر للمعدة، ينتفع به الصبي انتفاعا كاملا. المرتبة الثالثة، وهل يجوز بعد أن ترضعه اللبع هل يجوز أن ترجم؟ في ذلك تفصيل، إن وجد من يقوم بإرضائه أقيم عليه الحد، وإلا تركت حتى تطمه كما جاء في ذلك السنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحفر للمرجوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحفر لها، والسنة جاءت بالحفر وبعدم الحفر، وعلى هذا فينظر إلى المصلحة في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع، ما أدري توافقون على هذا؟ في أي
شك؟
فشكت عليها ثيابها، لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب عند مس الألم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، ويبين العقيد. ما أمر بها فرجت، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم موكل من أنيسا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من حد فإنه لا يكفر، يعني من يقيم عليه الحد بزنا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يكفر. الدلالة فصلى عليها، لأنها لو كفرت بذلك لم يصلي عليها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على استطلاع الحق والعلم به. نعم، لقول عمر أتصلي عليها وقد زنت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة،
أيها الإخوة،
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت توبة،
نسأل الله أن نلقاكم
ولا
في رفاقة
مجددة على التوبة،
مع تحيات
وأن
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.